الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الناس يستسقون الرب، وهو طلب السقيا، وذلك إذا أجدبت الأرض أي خلت من النبات، وضده الإخصاب إذا أخصبت أي ظهر نباتها وكثر وقحط المطر أي امتنع ولم ينزل. ولا شك أنه يكون في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي وعلى الآدميين، فلهذا صارت صلاة الاستسقاء في هذا الحال سنة مؤكدة. والاستسقاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أوجه متعددة. الأول أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا 3 مرات. وكانت السماء صحوا، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، رواه البخاري. الثاني أنه كان في غزوة ونقص عليهم الماء، فاستغاث الله عز وجل فأنشأ الله مزنا فأمطرت وسقاهم وارتووا. هناك أيضا صفات أخرى، وليس لازما أن يكون على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب السقيا. فللناس أن يستسقوا في صلواتهم، فإذا سجد الإنسان دعا الله عز وجل. ومن الصفات الواردة كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 57-400 أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم الجمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهي خارج باب المسجد، والأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتسن في الصحراء، لأن صلاة العيد تسن في الصحراء كما في حديث عائشة الطويل، وفيه قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم. ويكبر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح 6، وفي الثانية 5، ويقرأ بسبح والغاشية، ولكنها تخالف العيد في أنها سنة والعيد فرض كفاية. ويضع الإمام الناس ويعظ الإمام الناس إذا أراد الخروج، والموعظة هي التذكر، أما المقرون بترغيب أو تخويف فيرغب في فعل واجبات، ويحذرهم من انتهاك الحرمات، ويأمر بالتوبة من المعاصي، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقد ذكر العلماء شروطا يحسن أن نذكرها الآن: أولا، الإخلاص لله عز وجل، ثانيا، يندم على ما حصله من الذنب، ثالثا، يقلع عن المحرم، رابعا، أن يعزم على لا يعود، خامسا، تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه، وذلك بأن تقع قبل الغرغرة، قبل حضور الأجل، وكذلك قبل طلوع الشمس مغربها، وهذا زمن عام، إذ يأمر الإمام الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، فتشمل المظلمة في حق الله والمظلمة في حق العباد. ومثال المظلمة في حق الله عدم إخراج زكاته، ومن المظلمة لحق العباد الغيبة، كما يأمر الإمام الناس بترك التشاحن، ويأمرهم بصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. فهذه أوصاف تدل على الإنسان لا يخرج في فرح وسرور، لأن المقام لا يقتضيه، فيخرج الإمام كما ذكرنا آنفا معه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، يخرج مع الإمامة والصلاح لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة، وكذا الشيوخ الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصبيان الذين لم يبلغوا لأنه لا ذنوب لهم ولا بأس من التوسل بدعاء الصالحين. لذلك ما حصل من أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه حين خرج يستسقي الناس، يستسقي ذات يوم، فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قال قم يا عباس فادعوا الله، فقام فدعا فسقاهم الله، رواه البخاري. أما التوسل بذوات الصالحين فلا يصح، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لم يمنعوا، مثلا يقول نحن نخرج شمال البلد وأنتم إلى جنوب البلد، فنحن نمنحهم ذلك بشرط أن يكون في نفس اليوم حتى لا يكون فتنة إذا نزل مطر في اليوم الذي استسقوا فيه. وإن كانت صلاتهم باطلة ودعاهم باطل، ولكن إذا دعا المطر ربه يجيب دعاءه ولو كان مشركا، وعلم الله أنه سيشرك، ولو كان مشركا وعلم الله أنه سيشرك بعد النجاة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من بره إذا هم مشركون. وأهل الذمة هم الذين بقوا في بلادنا وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرهم بشرط ألا أن يبذلوا الجزية، وقد كان هذا موجودا حين كان الإسلام عزيزا. وأهل الذمة عام لكل كافر أبى الإسلام ورضخ للجزية، ويخطب الإمام خطبة واحدة، وقد ثبتت السنة أن الخطبة تكون بعد الصلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه قال خرج نبي الله يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطب ودعا الله عز وجل. قال البيهقي رواته ثقاته من هنا خالفت صلاة الاستسقاء صلاة العيد، لأن العيد على المذهب الحنبلي يخطب لها خطبتين، يكثر الخطيب في الخطبة الاستسقاء. أي طلب المغفرة فيقول اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك وما أشبه ذلك. والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، أي أن يستر الله الذنب ويعفو عنه فلا يؤاخذك به. فيكثر الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قوله تعالى استغفر ربكم إنه كان غفارا، وإن استغفروه ثم توبوا إليه، وعبر ذلك من الآيات وغير ذلك من الآيات التي يستحضرها في تلك الساعة. ويرفع الإمام يديه، وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم. وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه حتى يرى بياض إبطي، رواه البخاري. ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد، حتى إنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما نحو السماء، قال بعض العلماء رفعهما رفعا شديدا حتى كان الرائي يرى ظهورهما نحو السماء، لأنه إذا رفع رفعا شديدا صار ظهورهما نحو السماء. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، والغيث المطر، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة ينزل غيث، ومغيثا أي مزيل للشدة، وذلك المطر قد ينزل ولا يزيل الشدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ليست السنة ألا تمطر، بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. رواه مسلم. وهذا يقع أحيانا تحصل أمطار كثيرة ولا تموت الأرض، وأحيانا تأتي أمطار خفيفة يكون ربيع كثيرة هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما صحا طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من القانتين، والهنيء ما لا مشقة فيه وما يفرح الناس به ويستلحون له، والمريء ذو العافية الحسنى، والغدق الكثير. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. السح الذي ليس فيه العواصف، لأن العواصف مع الأمطار تؤذي وتؤذم وتؤلم وربما تفسد الجدران وتهدم البيوت، عاما أي شاملا، طبقة أي واسعة، دائما أي مستمرة. ولكن هذا الدوام مشروط بألا يكون فيه ضرر، مجللة أي مغطية للأرض، ومنه جلال الناقة أي الذي يغطي به ظهرها. أسقنا الغيث أي المطر الذي يكون مغيثا، ولا تجعل من القانطين. القانط هو المستبعد لرحمة الله، وهذه حال تعتري الإنسان فيستبعد رحمة الله عز وجل، لأنه يرى ذنوبه كثيرة ويرى الفساد منتشرة، فيقول بعيد أن الله يرحمنا، وهذا خطأ. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربي للضالون. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. ورد في الآثر: اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. قال ابن حجر في التلخيص الجزء الثاني صفحة 99: لم نقف له على إسناد، لكنه عموما دعاء تنبيه يبقى أنه دعاء. ومنها حديث عائشة وفيه قلت فخرج ومنها حديث عائشة وفيه قلت فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا غيثا واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل الرافع حتى بدأ بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ضاره وقلب أو حول رداءه وأخرج أبو داود. وإن سقاهم الله وأنزل مطر قبل أن يخرجوا فلا حاجة للخروج، ولو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين. وثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه أي رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربه، أخرجه مسلم. وعليه فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه، إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه حتى يصيبه الماء، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث إنه حديث عهد بربه، لأن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بخلق الله. وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا. مثل ذلك لو زادت مياه الأنهار على وجه يخشى منه فإنه سنة أن يقول هذا الذكر: اللهم حوالينا ولا علينا. وما حوالين أي حوالي المدينة، اللهم على الضراب أي الأمكنة المرتفعة من الأرض لكن ليس ارتفاعا شاهقا. اللهم على الضراب والآكام وطول الأودية ومنابة الشجر، الآكام الجبال الصغيرة وبطون الأودية أي الشعاب ومنابت الشجر، عام يعم كل أرض تكون منبتة للشجر. بلا توفيق صلى الله على نبينا محمد.